بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى الكتمان هناك طريقان. الطريق الأول الذي ذكرناه هو طريق الكتمان، يعني السكوت عبر عنه. وقلنا هذا بالنتيجة مو يوجد سؤال، وإنما حتى لو كان فعل يفعل أمام المعصوم، والمعصوم ممكن أن ينهى لكن لم ينهى عن ذلك وإنما سكت عنه. وذكرنا السؤال ولكن يكتم كما في حديث زرارة المتقدم. الطريق الثاني لا، هو الكتمان قلنا بالتورية والمعاريض ولحن الكلام ببيان ما يوهم الواقع. وذكرنا عبارتين، عبارة الشيخ المفيد رضوان الله عليه وعبارة الشيخ الأعظم. وأيضا الشيخ الطوسي بيّن، يعني الشيخ الأعظم بيّن حسب رأيي أن المعاريض موجودة في كلام الأئمة، ومحاولات الجمع هي ناشئة من هذا المعنى. يعني الآن بعد أن فرغنا من ذلك نعود إلى أصل المطلب، نحاول أن نبحث في جهات ثلاث. الجهة الأولى، وهذه كل الجهات مهمة، هي في بيان تفسير اللحن. ما معنى اللحن؟ ما معنى المعاريض؟ ما معنى التورية؟ نفسر هذه في اللغة العربية، والفحص عن مدى وجود التورية في الأدب العربي. التورية ذكرناها لأن هي مهمة، سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الأول. الجهة الثانية هي في بيان أن الأئمة عليهم السلام هل أخبروا وأعلموا، يعني أصحابهم، أن في كلامهم لحنا وتورية. اللحن والتورية هنا قد يراد منا معنى واحد، والمعاريض مو اللحن الآن اللي نعبر نقول فلان في كلامه لحن، يعني في كلامه خطأ. لا، المراد من اللحن يعني دقة الكلام، وممكن تفسيره بمعنى آخر غير الظاهر منه سيأتي. وهل يوجد دليل على أن الأئمة عليهم السلام استعملوا التورية خارجا، يعني مضافا إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري؟ الشيخ ذكر أن التورية لائقة بمقامهم في مقام التقية، لأن التقية لو قلنا جواز الكذب، وهو الكذب جائز في مورد معين، ولما عليهم السلام استعملوها من باب جواز شرعي، لكن مع ذلك أن هذا ما يناسب مقامهم، بالنتيجة ينسب كذب إلى الإمام، صعب جدا. التورية يقول أليق بمقام الإمامة، لأن التورية ليس فيها كذب وإنما بها معنى يراد معنى آخر. فخارجان الآن يوجد عندنا هكذا؟ نعم، هذا نحتاج إلى بيان. ثلاثة، أن في بيان أن إعلام الأئمة عليهم السلام باستعمالهم التورية هل هو لمجرد إبراز تحرزهم عن الكذب، يقول أنا إنما استعملت التورية حتى أتحرز عن الكذب فقط هذا، أو لا هناك شيء آخر وهو لداعي إلغاء ظهورات كلامهم؟ كلام هذا ظاهر يلغي، ترى هذا تورية مو نتحرز عن الكذب، أسلوب من أساليبنا وهو أن الظهورات تلغى عن الحجية، أو الغرض حث الفقهاء على التدقيق واستكشاف المراد الواقعي من خلال تجميع القرائن والشواهد. هاي ثلاث أمور مهمة جدا في هذا الموضوع. نجي الآن إلى النقطة الأولى. يقول التورية تنقسم إلى قسمين، وهو التورية البديعية. ما معنى التورية البديعية؟ تأخذت بالبيان، يعني البلاغة، عندنا علم المعاني تمام، وعندنا علم البيان، وعندنا علم البديع، صح؟ علم البديع من جملة ما ذكره هناك محسنات لفظية ومحسنات معنوية، صح؟ ذكروا من المحسنات المعنوية مجموعة من الأمور، ذكروا الاستخدام وذكروا كذا، من جملة ذكروا التورية. فالتورية، التورية من الأمور البديعية، خل أعبر عنها، هي من محسنات الأسلوب العربي، محسنات الألفاظ، حتى المحسنات المعنوية. أنا أحكي بالكلام العام يعني، يعني بعد أن الكلام يؤدى، هاي معنى المحسنات يعني حالة من حالات الإيقاع الخاص، حالة من حالات مثلا مس المشاعر بطريقة أخرى، وعادة تذكر في مثلا الشعر. فهذه التورية في علم البديع، عبر عنها التورية البديعية، يعني في علم البديع. وطبعا قسموها تورية مجردة، تذكرون الكلام هناك، وتورية أخرى غير مجردة، وأعطوا على كل واحدة مجموعة من الشواهد. هذه التورية يقول لا ترتبط ببحثنا هنا، مو هذا اللي نتحدث عنه، وذكرت في علم البديع، علم البيان والمعاني والبديع. وعدت التورية من محسنات الكلام فيها، في علم البديع في البلاغة. والأقرب أنها تعني استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد. هذا معنى التورية البديعية. شوي التفتوا لي، هذا مطلب في غاية الأهمية، هذا المطلب في غاية الأهمية، أنه الشعراء والبلغاء في علم التورية البديعية يستعملون اللفظ في أكثر من معنى. طبعا إذا كان كذلك سندخل في باب آخر، يعني هو يمكن أصلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فكما يمكن في علم البديع يمكن في علم آخر. ما دامت القضية ممكنة، إذن تستعمل في مورد آخر. فكيف الجمع بين هذا المعنى والمعنى الذي ذكره الأصوليون، أنه لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ وصاحب الكفاية هجم هجمة كبيرة، والمدقق الأصفهاني رضوان الله عليه برهن على ذلك لا يمكن تعدد اللحاظ، وهنا لحاظ استعمالي ولحاظ آلي، والشيخ النائيني والشيخ المظفر والسيد الخواب، المجموعة كلها من الأصوليين الأفذاذ منعوا من ذلك. وصاحب الكفاية عبارته مشهورة، أنه الذي يقول به هو أحول العينين، يرى الواحد اثنين، بالكفاية كذا قال. هاي كلها في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بالمقابل من قال بالجواز بل بالوقوع، وشيد أركان هذا المعنى أبو المجد الأصفهاني صاحب كتاب وقاية الأذهان، كتاب في جزء واحد في علم الأصول، ودافع عن هذا دفاعا مستميتا، بل قال أن بعض المعترضين علي، وطبعا هم طلاب الأخوند رضوان الله عليه، وله مع الأخوند يعني مواقف، قال بعض الذين اعترضوا علي عندما سمعوا مني أدلتي ناصروني ودافعوا عني دفاعا قويا. يذكر هذا في وقاية الأذهان إذا تراجعوا الكتاب. سيدنا السيستاني ذكره ويقول بمقالته في البعض. وهنا وفي قضية المجاز، أنا ذكرت سابقا أبو المجد في قضية المجاز، مجاز في الكلمة يعني، اللي كان يقول أنه هو يقول بمقالة السكاكي ليس بمقالة التفتزاني، أنه توسع في الكلمة، يعني مو ندخل فرد في المجاز، استعمال في غير ما وضع له يعبرون عنه. عندما أقول زيد أسد مو يعني أن استعملت الأسد في غير ما وضع له. الأسد موضوع للحيوان المفترس، فأنا استعملت هنا للرجل الشجاع. يقول لا، السكاكي وأبو المجد يقولون لا مو هذا، وإنما توسع في استعمال الأسد. فالمجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له، لكن ادعاء. الفرق بينهما واضح. على طريقتهم يقولون أصلا لا يوجد استعمال اللفظ في معنى طريقة تفتزاني. هذا يقول لا، أصلا اللفظ مستعمل في معناه. أصلا لذة المجاز يقولون هذا، عبر عنه ادعائي. فالأسد، لفظة الأسد للحيوان المفترس، ادعاء أعطيناها إلى زيد وليس العكس. على كل حال كلام تقدم بعضه ولعل يأتي. وكذلك هنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. سيدنا يقول ذكرنا هذا في يعني مباحث الألفاظ، فيكون إطلاق التورية التي بمعنى الستر، وراه ستره وكتم عليه، بمعنى الستر والكتمان عليه، لأجل لاحظ عدم العلم بإرادة أحد المعنيين. هنا من باب لماذا إذن سموا تورية أنتم بديعا؟ قال من باب شنو؟ عدم العلم بإرادة أحد المعنيين أو كليهما ابتداء. ها ابتداء، وإلا فإن المتكلم يقصد تفهيم كلا المعنيين. إذن ماكو ستر، ماكو تورية، ماكو كتمان، لكن في البدء شيء وقصد شيء آخر، أو جميع المعاني. فليس فيها يعني بعد الالتفات والتأمل ستر وتورية مع إرادة كلا المعنيين من اللفظ. عرفنا أن المعنيين كلاهما مرادان، فأين الستر؟ وقد مثلنا له في مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى بقول الشاعر، قال أي المكان تروم ثم من الذي تمضي إليه؟ أجبته المعشوقة. المعشوق هو قصر عند المتوكل، وبنفس الوقت المعشوق يعني محبوبته، فاستعمل كلمة المعشوق في قصر المتوكل ومحبوبه لفظة واحدة في معنيين. هذا عبر عن تورية بديعية ورى بهذا الاسم. أو لاحظوا بعض الشعراء يصف النبي صلى الله عليه وآله، قال المرتمي في دجا، هاي مو عن نبي، ناس مرتمي في دجا ظلمة، دجا ظلمة، والمبتلى بعمى شخص أعمى، والمشتكي ظمأ عطشان، والمبتغي دينا هذا يريد دينا يوفي دينا. أربعة ذولا، المرتمي في دجن، والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ، والمبتغي دينا. هذا لاحظ يأتون سدته من كل ناحية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيدون من نعمائه عينا. هم أربعة، قال عينا، فأراد من العين كل واحدة مطابقها، فاستعمل كلمة عين في أربع معاني. هذا المرتمي في دجا، العين يعني الشمس، والمبتلى بعمى يعني الباصرة، عين تصير زينة، والمشتكي ظمأ يناسب شنو؟ العين النابعة، قال النابعة، والمبتغي دينا، هذا مطلوب دين، فيطي ذهب. على مقتضى الترتيب في البيت الأول، فإذا العين هنا استعملت في أربع معاني. وقد ذكرنا في محله الشواهد من كلام العرب نثرا وشعرا على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا مجال ماكو، كان استشهدنا بشواهد كثيرة أيضا ذكرها في وقاية الأذهان، كثير من الشعر والنثر الموجود. قال والظاهر عدم توجه علماء البديع لهذا القسم من التورية. أعتقد الكلمة هاي على خلاف ما يعني ظاهر الطبع، مو يعني علماء البديع هم متوجهين، علماء الأصول ما متوجهين، يعني مو هذا شغلهم. والظاهر عدم توجه علماء البديع لهذا القسم من التورية، وإنما كان في القسم الثاني منه اللي راح يجينا. هم علماء البديع متوجهين لهذا، وإحنا قاعد نعبر عنه محسنات أو تورية بديعية، مو تمام؟ فكيف ما متوجهين؟ نعم، مو هو اهتمامهم الثاني اللي راح يأتي، وإنما هذا هو جل اهتمامهم. شعراء كثيرين ونثر، كل الغرض من عند الاهتمام بهذا الجانب. على كل حال الأمر سهل. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. نجي للقسم الثاني وهو التورية العرفية. عبرنا عن الأول هو التورية البديعية سميناها، الآن هو التورية العرفية. ماذا نقصد بالتورية العرفية؟ قال: ويقصد بها التكلم بكلام يخفي به المتكلم، يعني عن قصد، ما أراد إخفاءه، مع كون المراد الجدي منه بكلامه مطابقا للواقع. ويمكن تقسيمها إلى نوعين، بمعنى أن لا كذب فيها، مراد الجدي مطابق للواقع لكن في نوع من الخفاء. السر في لذة هذا النوع من التورية هو هذا. طبعا هذا ممكن يستعمل في كلام العرف كثير، ولما عليهم السلام أيضا عرفيين ولهم مطالب دقيقة في ذلك الظرف، فممكن الأئمة عليهم السلام يستعملوا ذلك. نعم، تحتاج بعض الأمور إلى دقة، ماذا أراد بهذا الكلمة، حتى وإن كان عند العرب والأفذاذ، لكن قد يكونوا عاجزين لأن مستوياتهم جزما تختلف عن فهم جميع الأمور. ولا ما عليهم السلام هم سادات العرب وسادات البلاغة، تمام؟ وهذا معنى مهم. يعني أنا في خدمة الأخوة إلى الآن يعني يحز في نفسي شيء، لا أكتمكم، يعني قلة مطالعة الطلبة للأدب العربي، قلة مطالعة. يعني هذا الأسلوب المدرسي لوحده لا ينفع. مثلا من باب المثال مثل آمال السيد المرتضى في جزئين، اقرأوا السيد المرتضى عملاق في قضية الأدب وقضية الشعر وبراعة عنده في ذلك. أنت كتاب آمال المرتضى في تفسير آية، في تفسير رواية، في بيت شعر، لكن تسلطه على الأدب العربي بشيء كبير جدا. كثير من كتبنا العربية اللي تزيد ملكة الإنسان، فهم لأساليبنا، حقيقة احنا حارمين نفسنا منه. نجيب بلاغ الآن، هذا الكتاب الذي بين أيدينا قلما يقرأه الطالب بضبطه بشكل دقيق، لا أقول يحفظ، لا، يقرأه لعدم أنسه بالمطالب لابتعاده عنه. أما إذا يأنس المطالب ودائما يقرأ، قطعا هذه تثير مكامن الأدب في نفسه كثيرا، وتقوي الملكة في فهم الكلام العربي الأصيل، وهذا مهم جدا. يعني كثير، حتى مقامات الحريري مثلا هذه مشهورة، لكن الإنسان يطالع، يعني الحس العربي يفهم، مرات الإنسان يستذوق المطلب وبالنتيجة يحفظ لكن يستذوق، فإذا مر عليه يعرف هذا الكلام من لحنه. على كل حال هذا كلام يعني بعد نما نثيرة، والأخوة هم أدرى بتكليفهم. مقصودي هذه التورية العرفية، يعني كلام يتكلم لكن المراد الجدي محفوظ. ويمكن تقسيمها إلى التالي، إلى نوعين. النوع الأول أن يكون القصد من ذلك، يعني من ذكر التورية، هو المندوحة، يعني الفسحة والتحرز عن الكذب فحسب، حتى لا يكذب، يعني ليس له غرض المتكلم من ذلك إلا الابتعاد عن الكذب. فيقصد بالكلام معنى غير ما يتوهمه السامع، سواء كان ظاهرا فيه أم لا، المهم هو يبتعد عن الكذب. واضح؟ المهم هو بينه وبين نفسه لم يكذب، أخبر والإخبار كان مطابقا للواقع لكن خفي على المتكلم على السامع، وهذا يعني كثير ما يقع. النوع الثاني وهذا مهم، أن يبين الموضوع على نحو التعريض والإشارة، بحيث لو كان المخاطب فطنا ذكيا يعني ودقيقا في فهمه لفهم المعنى، وإلا لم يفهمه يعني. فالمقصود تفهيم المخاطب دون غيره. أنا أذكر فد مطلب ويا أحد الأخوة من باب يعني مثال، ليس صاحب الجواهر رضوان الله عليه والشيخ محسن خنفر، فيبدو أن صاحب الجواهر كان يقول بسعة الولاية مثلا وشيخ محسن لا يقول بها، فتصادفا في الطريق، فمن باب المزاح أو كذا قال: تقول أنت بالولاية؟ قال: نعم. قال: اشهدوا. شيخ محسن يقول: مجموعة اشهدوا أن زوجة الشيخ طالق. أي عبارة: اشهدوا أن زوجة الشيخ طالق. وصاحب الجواهر التفته قال: ثبت الصغرى والفضل المجلس، يعني فضت أحد الأخوة من طلبتنا يعني من إخواننا، من قالها لاحظوا فهمه، قال له يعني ثبت الزوجة الصغرى بقيه والبقي طلق، واضح يعني فهم جدا جدا بعيد عن الموضوع. قد أنسى الإنسان ما عنده في بعض حتى مصطلحاتنا، المقصود ثبت الصغرى يعني ثبت كونك مجتهد حتى يجوز لك أن تطلق، ذاك كلام وين هذا؟ ثبت الصغرى يعني بقي الزوجة الصغيرة وطلق البقية، وفهم يحتاج إلى على بساطتها القضية هي. لكن في بعض الأمور الإنسان يغفل عن أشياء أو لا يلتفت إلى أشياء نتيجة عدم توجهه لبعض المطالب، وقطعا مو سبب الرواية ولا سبب النص العربي ولا سبب الآية ولا احنا مبتعدين. كثرة مطالعتنا للأدب تعيننا كثيرا على فهم كثير من الأمور. على كل حال قال: لو كان المخاطب فطنا ودقيقا في فهمه لفهم المعنى وإلا لم يفهمه، فالمقصود تفهيم المخاطب دون غيره في هذا النوع يعني، وهذان النوعان هما اللذان يرتبطان بفهم أقوال الأئمة عليهم السلام. هاي مهمتنا الآن، مهمة يعني الطالب والقارئ لتراث الأئمة لازم يفهم أن الأئمة كيف يتكلمون مع الآخرين. النوع الأول من التورية على أنحاء اللي قلنا يتحرز فيه من الكذب فقط، أن يكون المعنى الأول المكون المعنى المخالف للظاهر، لاحظ المعنى المخالف للظاهر مقصودا للمتكلم، لكن من دون أن ينصب قرينة على ذلك، يعني المعنى المخالف للظاهر، الظاهر هذا المعنى مخالف للظاهر أنا قاصده، لكن أنا ما صبت قرينة. لاحظوا العبارة: كما لو قال في جواب من سأله عن رؤيته زيدا، يعني هل رأيت زيدا؟ قال: ما رأيته ولا كلمته. هاي ما رأيته ولا كلمته، ما هو الظاهر مالتها؟ الظاهر ما رأيته يعني لم أره، كلمت يعني لم أتكلم، هذا الكلام العادي معه، مع أنه قد تكلم معه ورأه، لكن يريد خلاف الظاهر ويقصد منه أنه لم يصب رئته ولم يجرحه. ما رأيته يعني ما أصبت رئته، ما كلمت الكلام يعني الجرح، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، قصيدة المتنبي للحمداني، تمر بك الأبطال كلمة، كلمة يعني مجروح، هذا خلاف الظاهر. قال بنفسه ظاهرا في أنه لم يجد زيدا ولا تحدث معه، هذا الظاهر منه، هو لا يريد خلاف الظاهر، فالمراد من هذه الجملة غير ظاهرها، لكن لم ينصب قرينة على ذلك. واضح؟ لم يكذب ولم ينصب قرين. جيد. اثنين، أن يكون المعنى الظاهر من الكلام هو المقصود للمتكلم، الظاهر هو المقصود مو المخالف للظاهر المقصود، لا الظاهر المقصود، لكن السائل وباعتبار مقدمة مطوية في الكلام السائل يتصور بأن ظاهره معنى آخر. واضح؟ هو يريد الظاهر لكن السائل لوجود مقدمة بياناتهم تصور المعنى الآخر، وذلك كما لو سأل الخادم عن مولاه، يعني السائل سأل الخادم عن مولاه، هل هو في البيت؟ الخادم مو فاعل، الخادم مفعول، يعني سأل الشخص الخادم عن مولاه، ماذا قال؟ قال هل هو في البيت، هل مولاك في البيت؟ المولى شجيب خادم، قال فيجيب بأنه ذهب صباحا إلى المسجد. لاحظوا السؤال، هذا قاعد يسأل عنه، يريده عنده كلام وياه، عنده شغل وياه، قال هل هو في البيت؟ قال ذهب صباحا إلى المسجد. هذا ماذا يتصور؟ يعني ذهب صباحا وإلى الآن لم يرجع، بينما هو يخبر عن حالة تقدمت قبله، ذهب صباحا إلى المسجد لكن الآن هو في البيت. لكن بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب يتصور إلى الآن لم يرجع إلى البيت، قال فهذا الكلام صدق. وإن كان مولاه فعلا في البيت، لكن السائل يتصور أن لا بد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال عادة، فيتخيل بأن كلامه هذا كناية عن عدم وجوده في البيت فعلا. الخادم هذا تبين هو يتقن التورية، علمه سيده مثلا ذلك وذكر. ثلاثة، أن يلقي المتكلم الكلام كلام مجملا، لكن السامع يحمل هذا الكلام على أحد المعنيين. شو التفتوا المهم؟ لتصور لزوم مطابقة الجواب للسؤال. مثال هذا المثال، شوف المثال هذا، قال كأن يعترض شخص على آخر في ذمه له، قل له أنت تتكلم علي، لماذا أنت تتكلم علي بالكلام الفلاني؟ يعاتبه، تمام، لماذا تتكلم علي وتقول أني كذا أني كذا أني كذا؟ فهذا يجيبه، ماذا يقول؟ يقول علم الله ما قلته. شوف العبارة، علم الله ما قلته، هذه الما تحتمل أن تكون نافية، فيعني يهم لأنه علم الله أني لم أقل ذلك، أنفي أنت قلت علي كذا، علم الله ما قلت عنك ذلك، هكذا يفهم المخاطب. وتحتمل أن تكون موصولة، يعني علم الله الذي قلته، يعني لم ينفي، ذكر كلاما آخر، الله مطلع، علم الله ما قلته، يعني علم الله الذي قلته، فهذا يتصور أنه نفى ما نسب إليه، والمتكلم أثبت شيئا وهو أن الله يعلم الذي قلته. فلاحظوا كلام مجمل، نعم المتكلم يريد منا المعنى، لكن السامع يعني يلقي مجمل كلام، هو المتكلم يعلم ماذا يتفوه، لكن هو المتكلم متقصد أن يلقي الكلام المجمل. فإنما ها هنا كما يحتمل أن تكون نافية يحتمل أن تكون موصولة، ولكن السامع يحملها على النفي لافتراضه المطابقة بين السؤال والجواب، إنه قاعد يعاتب أنت تكلمت عليه بكلام كذا، ما معقول يقول له إيه أنا تكلمت، كأنه يريد ينفي، فيتصور أن الما نافية، ما يتصور أنه في مقام أن يثبت الذي قاله. واضح هذا المعنى؟ أربعة، هذا مهم أيضا، يقول أن يعدل المتكلم عن الموضوع الذي يسأله السائل إلى موضوع آخر لا علاقة له بالسؤال أصلا، وفي نفس الوقت يكون مطابقا للواقع، تهربا ذكاء من المتكلم. قال ومثاله ما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزل، يذكر قصة. يقول قال أبو حنيفة قال لي الربيع في دهليز المنصور، الربيع في دهليز في ممر، قال لي أبي حنيفة قال إن أمير يأمرني بالشيء بعد الشيء من أمور ملكه فأنفذه أو فأنفذه وأنا خائف على ديني، فما تقول في ذلك؟ هذا يأمرني بأشياء وأشياء. وأمور ملكه أنا أنفذ اللي يقول لي، بس أنا خائف على ديني، قد القضية تضر بديني. لا، قال أبو حنيفة ولم يقل لي ذلك إلا في ملأ من الناس. يعني يريد يستنطقني، فقلت له أفيأمر بغير الحق؟ هو عندما يأمرك يأمرك بغير الحق. شوف الجواب، يعني هو أراد منا جواب، هو قلب الجواب إلى سؤال، هذا واضح، قلب الجواب إلى سؤال، أفيأمر بغير الحق؟ قال لا، ما يقدر يقول يأمر بغير الحق، واضح؟ يعني الربيع لا يجرؤ أن يقول أن خليفتي لا يأمر أو يأمر بغير الحق. قال يأمر بغير الحق؟ قال لا. قلت فلا بأس عليك أن تفعل بالحق، إذا كان هكذا لا بأس، هذا حق أعمل به. قال أبو حنيفة فأراد أن يصطادني فاصطدته، يعني حس أنه هو قاصد الإيقاع به وأن هو قريب منه وكذا يسألني، فمعناته يريد يأخذ من عندي كلمة يؤذيني بها، فيقول أراد أن يصطادني فاصطدته. شاهد أن هذه الأساليب الأولى اللي ذكرناها الآن مهمة في أنه يخرج من قضية الكذب، وإنما يوري بهذه الطريقة اللي تحتاج إلى قد فطنة من الملقي الكلام يعني فضلا عن المخاطب. هذه الأنحاء الأربعة تشترك جميعا في كونها من شواهد قولهم إن في المعاريض لمندوح عن الكذب، هذا معنى المعاريض إذن التورية، فهي ترتبط بالنوع الأول اللي ذكرناه بعيدا عن الكذب، وهذا النوع هو الذي ذكره العلماء في كلماتهم وأيضا في إذا تتذكرون في المكاسب والرسائل كان هناك تفصيل في هذه القضية. ففي تاج العروس المعراض من الكلام فحواه، معاريض يعني إذن شنو الفحوة، كالرجل تسأله هل رأيت فلانا فيكره أن يكذب وقد رأى فيقول إن فلانا ليرى، أشبه بالسؤال إن فلانا ليرى. ولهذا المعنى قال عبد الله بن عباس ما أحب معاريض الكلام حمر، ما أحب أو ما أحب، ما أحب معاريض الكلام حمر النعم. حمر النعم، النعم من الإبل، الحمر اللي هي النوادر منها والغالية تكون، مثال يضربوه العرب عند ثروة، ليس النعم أنا حمر النعم كأنه الشكل. في الصحاح أيضا المعاريض في الكلام هي التورية بالشيء عن الشيء، وفي المثل قلت وهو حديث مخرج عن عمران بن حسين مرفوع إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي سعة، مندوحة معناتها سعة، جمع معراض من التعريض. هذا المقدار بعد يكفي إن شاء الله تعالى. يأتينا يعني بعض الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطيبين.